صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك قد حصل يا غريب، يا مظلوم، يا أبا عبد الله، دع الدنيا فما دار الفناء بأهل للمودة والوفاء. تروقك في مسرتها صباحا وتطرق بالمساءة في المساء، متى تصفو وتصفيك الليالي وقد كونت من طين وماء فويلي ما أشد اليوم ذنبي وإعصائي لجبار السماء. وواخجلي ولم أعبأ بذنب، وأهل مودتي أهل العباء، أريد بأن أوفيهم ثناء وإن عظموا وجلوا عن ثنائي. كفتهم إنما في الذكر فكفوف، فعنك لهم بها خير اكتفائي. قضاوا ما بين مقتول بسم ومحزوز الوريد من القفاء وحسينا
ومحزوز الوريد من القفاء كلها مصايبكم عظيمة يا أهل البيت بس ما سمعتها للدمع الوجه انهلت بصوت الحزن والفاجعة والنوح والنيت وعظم مصاب اللي جرى بالغاضري بالطف حيث حسين مرمي على التراية وعقب حريمة يسرات بين الأجانب تنادي على الكرار وين اليوم غايب من عقب عزها ركبوها على المطية
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وعلى ظالمي آل بيت رسول الله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لأنوار إمامنا محمد الباقر صلوات إن الله عز وجل خلق ذواتا خلق حقائق خلق أنوارا وهذه الحقائق هذه الأنوار متعالية ومترفعة ومتنزهة عن المخلوقات فهي فوق أن تسمى وفوق أن تلقب وفوق أن تكنى وفوق أن توصف أو تنعت أو تتوهم أو تتخيل أو تتوقع أو تظن هي فوق ذلك كله تلك الحقائق فإنها إذن فوق الأسماء وفوق الكنى وفوق الألقاب وفوق الوصف وفوق النعت وفوق كل فوق تلك الحقائق هذه الحقائق سابقة للأنام بما لا يعد ولا يحصى لا يعلم ذلك التقدم بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالأشهر ولا بالسنوات ولا حتى بالقرون لأن هذه المذكورات جميعها مرتبطة بالزمان وتلك الحقائق موجودة قبل الزمان وقبل الدهر وقبل وقبل فلا يحدد لها عمر ولا يعرف لها عمر أبدا فإن العمر عمر سنوي زمني، وتلك الحقائق قبل الزمان كما قلت لكم. هذه الحقائق العظيمة العجيبة حتما لا تسمى ولا تكنى ولا تلقب، لأنها في واقع الأمر الدليل على واجب الوجوب، يعني هم عنوان واجب الوجوب، واجب الوجود نقول، واجب الوجود يعني الله تبارك وتعالى، وهذه الحقائق عنوان عليه، مثل ما رب العالمين سبحانه وتعالى ما يسمى ولا يلقب ولا يكنى ولا يوصف ولا ولا، وليس كمثله شيء، كذلك عنوانه، وإذا اختلف عنه لا يكون عنوانا لله سبحانه وتعالى، فهو فوق التسمية والتكنية والتلقيب والوصف والنعت، كذلك يكون عنوانه بهذه الترفعات وبهذا العلو وبتلك الرفعة. فإذا كان كذلك فإن هذه الحقائق إذا بقيت على ما هي عليه لا يستطيع الخلق رؤيتها وإدراكها لا بالبصر ولا بالبصيرة، تبقى متنزهة ومتعالية ومترفعة عن أن تدرك بالبصر وبالبصيرة فوق ذلك. فإذا هذه الحقائق لم تكن مترفعة ومتعالية ومتقدسة للتو وكان هذا الأمر حديثا، لا، بل من القدم، يعني القديم الأزلي الإمكاني، من القدم. الإمام الهادي سلام الله عليه أشار إلى هذا المعنى، أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. فتلك الحقائق إذن من القدم، هي عالية، هي مترفعة، ولا يكون العلو علوا إلا بها والانتساب إليها. فلما أن كان كذلك كانت إذن متعالية عن الأسماء وما شابه ذلك، ولما أن كان هذا الأمر طبعا كان مما قدره الجليل عز وجل وقضاه، هو أن يرى حجة الله المحجوجين وأن يرى المحجوجون حجة الله عليهم، لا بد من هذا. إنزين، أهما طبعا هذه الحقائق متعالية عن الإدراك، كل شيء من شأنه الإدراك يتقهقر يعجز عن إدراكها أي تلك الحقائق، فكان لا بد وأن يتقمصوا لباسا بشريا، هذه الحقائق تلبس ملابس بشري، بدن أرضي، حتى يتمكن الخلق من رؤيتها، أعني بالحقائق والأنوار والذوات محمدا وآله الطاهرين صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فلبسوا لباسا بشريا ليسوا بحاجة إليه، ترى مو مفتقرين له ولا مضطرين له ولا محتاجين له، إحنا نحتاجهم بأن يلبسوا ذلك اللباس البشري لنتمكن من رؤيتهم حتى نقدر نشوفهم ندركهم ويتحقق ما قدره الله عز وجل وقضاه من رؤية الحجة المحجوجين به ورؤية المحجوجين لحجة الله عليهم، كان لا بد من ذلك. فلما أن كان هكذا ظهروا لنا في هذه الأبدان البشرية، الأجسام البشرية، يقول الإمام الكاظم سلام الله عليه قال ليطيقوا رؤيتهما، لما يتكلم عن النبي والوصي يستخدم لام التعليل، يقول ليطيقوا رؤيتهما، يعني الخلق يتمكنون من رؤية النبي والوصي، كذلك باقي المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. فلما أن كان هذا لبسوا ذلك اللباس البشري،
هذا اللباس البشري الله تبارك وتعالى أقسم به في كتابه الكريم وعبر عنه بالمواقع، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هو ليش لا العظمة هذا البدن الشريف الجسم الأرضي البشري؟ لأنه الدليل على تلك الحقائق، ولولاه لم يكن لنا طريق إلى معرفتهم سلام الله عليهم أجمعين وتنزههم وتعاليهم وترفعهم، فهو الدليل إليهم، هو الدليل عليهم، ويظهر أهل البيت من خلاله للمخلوقات للمحجوجين بهم. فله قداسة وله عظمة وله خصائص لا تعد ولا تحصى، فكان لابد وأن يكون بهذه العظمة. الله يقسم فيه، يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وهي هذه الأبدان البشرية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع، مواقع النجوم، النجوم هي تلك الأنوار السابقة لجميع المخلوقات التي لم يسبقها مخلوق ولم يضاهيها مخلوق، لم يساويها مخلوق ولن يساويها مخلوق. فلما أن حصل ذلك أيها الموالون وظهروا بهذه الأبدان البشرية، أطلقت على هذه الأبدان أسماء، هذه الأسماء الأبدان تسمى وتلقب وتكنى وتوصف وما شابه ذلك. حتى المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه أشار إلى هذا المعنى لما تحدث عن ذاته، ماذا قال؟ قال وتحدث عن بشريته، قال ظاهري إمامة ووصية، وصفها وصف الظاهر ماله، وباطني غيب منيع لا يدرك، لا يدرك. شوف قلت لك مساع بأنه كل شيء من شأنه الإدراك يعجز عن إدراك ذلك المقام، وباطني غيب منيع لا يدرك. ما قال لا يدرك بالبصر أو بالبصيرة أو بالسامع أو بأي جارحة أو أي آلة من شأنها الإدراك، لا يدرك. فأطلقت هذه الأسماء إذن، أو أطلقت أسماء على ماذا؟ على أبدانهم، على أجسامهم الشريفة التي بها يمشون في الأسواق ويأكلون ويشربون، يمرضون ويشافون، ينامون، يستيقظون، كل هذا يصير. لماذا؟ لأنها طبعا من مقتضيات البشرية. انزين، فلما أن تنزلوا صلى الله عليهم أجمعين، أشار إلى ذلك التنزل، فلا أقسم بمواقع النجوم. اختصرها الإمام سلام الله عليه، لخصها الإمام الهادي، قال خلقكم الله أنوارا، خلقكم الله أنوارا، يعني لم يكونوا مضافين إلى النور ولم يكن النور مضافا إليهم، هم نور سلام الله عليهم أجمعين. فجعلكم بعرشه محدقين، يقصد العرش الحقيقي، العرش الأصلي الذي تفرعت منه العروش، ومن ظهوره ومن ظهوراته ومن أفعاله ومن آثاره، أعني الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. فكانوا مطيفين وطائفين محدقين بعرش الله الحقيقي وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الذي استوى عليه الرحمن برحمانيته. فكانوا مطيفين، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم. هذا كان سابقا في علم الله عز وجل، كان سابق بأن الخلق لا يستطيعون ولن يستطيعوا إدراك ذوات وحقائق وأنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لكن لما ظهر هذا للخلق وعرف الخلق بأنهم عاجزون، الله ساعدهم، الله هو المستعان، الله هو المعين سبحانه وتعالى. يكمل الإمام يبين لنا المن، حتى من علينا بكم. المن يعني العطف، ما هي هذه المنة؟ قال فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. البيوت هذه الأبدان، هذه الأجسام الشريفة التي ما شونا بها وظهروا لنا بها سلام الله عليهم أجمعين وظهروا لنا من خلالها. فلما أن سميت تلك الأبدان وتلك القوالب البشرية والهياكل الناسوتية أطلق عليها يعني نقول أطلقت عليها أسماء. الإمام الهادي سلام الله عليه أشار إلى تلك الأسماء قال: فما أحلى أسماءكم. وليش ما تكون أحلى الأسماء وهي مشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ فسموا بتلك الأسماء. من ضمن هذه الأسماء وفي طليعتها ما قالوه سلام الله عليهم أجمعين: أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا الاسم الجامع، هذا الاسم الشامل، فكان المقصود من قوله أولنا محمد هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، والمقصود من وآخرنا محمد هو الإمام الحجة سلام الله عليه فهو مختص به، وأوسطنا محمد. الأوسطية هذه انبسطت على محمدين من المعصومين، على اثنين من المعصومين، وهما الإمام محمد الباقر سلام الله عليه والإمام محمد الجواد عليه الصلاة والسلام. إلا أن الأقرب إلى الأوسطية هو الإمام الباقر سلام الله عليه، هو كان الأقرب إلى الأوسطية. لما كان الأقرب إلى الأوسطية لأنه كلما تمر 100 عام 100 سنة يأتي مجدد لما شرعه من يكون قبله، فكان المجدد لما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هو الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، لذلك لقب بالباقر عليه الصلاة والسلام، لأنه بقر ذلك العلم بقرة، يعني شقه شقا ونشره نشرا وفجره تفجيرا وأظهر غوامض ذلك العلم الإمام الباقر سلام الله عليه، فهو أقرب إلى الأوسطية. إذن الإمام الجواد سلام الله عليه هم كذلك بين محمد الأول ومحمد الآخر عجل الله تعالى فرجه الشريف، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه كان بعيدا، فكانت أوسطيته إن صح التعبير ضعيفة عن أن تكون أوسطية لبعدها عن مرور 100 عام 100 سنة إن صح التعبير. فلذلك كان الأوسطية أو كانت الأوسطية طبعا القوية والأقوى للإمام محمد الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهو طبعا لما أن نأتي إليه من خلال ترتيبه من الأئمة راح يصير يطلع الإمام الخامس سلام الله عليه، الإمام الخامس سبقه أمير المؤمنين والحسنان والسجاد فهو خامس الأئمة. وقد حكى أصحاب الكساء الخمسة بظهوره وبقره وشقه لذلك العلم سلام الله عليه. وإذا جئنا إلى ترتيبه من المعصومين راح يطلع الإمام المعصوم السابع، كون المعصوم السابع صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام محمد الباقر سلام الله عليه. إذا جمعنا الخمسة والسبعة راح يطلع العدد 12 يعني يحكي الأئمة كذلك جميعهم سلام الله عليه، وهو من بينهم وهو من ضمنهم، فيطلع العدد 12 أو العدد 12 يطلع، فيكون الإمام الباقر سلام الله عليه حكى أصحاب الكساء وحكى الأئمة 12 عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأدى دوره كإمام من الأئمة الأطياب التالين الكتاب. فكان أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كذلك لما أن قالوا أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد أشاروا إلى المثلثية، مثلثية الكيان. ولما أن كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه سابع المعصومين طلع العدد 7 العدد السبعة يسمونه العدد الكامل. العدد الكامل هو إطلاق يطلق على السبعة. ليش سموه كامل؟ لأن كل شيء مثلث الكيان مربع الكيفية، كل مخلوق حتى الذرات اللي ما نشوفها بالعين المجردة ولا بالعين المسلحة ولا متكونة من هذه السبعة، متكونة من هذه السبعة، من الماء والهواء والتراب والنار. هذه مربع الكيفية، مثلث الكيان، كل مخلوق له عقل بحسبه وروح وبدن، ويقال جسم ويقال جسد، يصير على حسب الاعتبار يختلف التعبير. فلا بد وأن يكون هناك إذن سبعة، لذلك تشوف التركيز على السبعة، سبع سماوات، سبع أراضين، سبع أشواط سعي، سبع أشواط طواف، رجم إبليس بسبع حصيات أيام الأسبوع وهكذا. حتى هناك سبع ساعات يعطيها الله عز وجل فرصة للمذنب، يعطيه فرصة سبع ساعات، يخلي الملائكة تنتظر، يقول لهم لا تسجلون عليه الذنب الحين، ربما يتوب، ربما يعني ينوب إلي، ربما يتراجع من ذنبي، يستغفرني. يعطونا مجال سبع ساعات، ثم يدرج ذلك الذنب في سجل أعماله. فالإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إذن مفجر العلوم، ناشر العلوم، مشقق العلوم، استطاع صلوات الله وسلامه عليه أن يرسي رواسي وجبال من العلم والمعرفة، وسعها بعد ذلك ابنه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أعطاها مجال أوسع وصارت فرصة أوسع. إذا انشغل الظالمون بالظالمين في زمن الإمام، بين يعني حرب قوية شرسة صارت بين الأمويين والعباسيين، وانتهز الإمام سلام الله عليه تلك الفرصة. فهذا الإمام العظيم سلام الله عليه تعب واقعا وأرهق وتحمل وتحمل وعاصر عددا من الحمقى الأمويين في وقته صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن صار وقت هشام بن عبد الملك، هذا اللعين الخبيث. هشام بن عبد الملك كان تضيق به الأرض ذرعا لما يشوف الناس متوجهين إلى الإمام الباقر سلام الله عليه وتاركينه، معرضين عنه، مخلينه، ما يعجب هذا الوضع أبدا، ما يعجبه. فجعل يخطط في يعني أن يقضي على الإمام وأن يبيد الإمام عن جديد الأرض، عن وجه الأرض. ما أراد أن يقتله في المدينة لأن الوضع صعب جدا. إيش سوى هذا الخبيث؟ أشخصه من المدينة، اعتقله من المدينة إلى الشام. أدخل عليه الإمام سلام الله عليه، صار مثل ما يقولون يرعد ويزبد، يحذر الإمام وينذر الإمام ويهدد الإمام ويهدده من أن يقوم بنشاط ليس داخلا في علمه ضد السلطة الأموية. الإمام سلام الله عليه كان يسكت، يتحمل، يصبر. ليش؟ لأنه عنده دور يريد أن يكمله، ويريد أن يحقن دماء الشيعة، ويريد الإمام سلام الله عليه الإبقاء على الدين. صبر وتحمل، صبر صبر، روحي فداء. إلى أن قال ذلك الخبيث ما يريد قوله، قضى وطره من أذية الإمام وكذا، قال له بعد ارجع من حيث أتيت. كان اللعين قد أوعز إلى صبيه في الإسطبل بأن يضع سماً نقيعا قاتلا في سرج دابة الإمام سلام الله عليه، هكذا كان. خرج من عنده الإمام سلام الله عليه، امتطى تلك الدابة، كر راجعا إلى المدينة. صور هالمسافة الشاسعة الطويلة من الشام إلى المدينة المنورة على مشرفيها آلاف التحية والثناء، شيء صعب، مسافة طويلة شاسعة. وبقي السم ينتشر في بدن الإمام سلام الله عليه، يتفشى في جسم الإمام، أرواحنا فداء، يا ليت هذا السم في أجسامنا فداء لك يا سيدي يا مولاي يا ابن رسول الله. جعل جسمه الشريف يذوب كالشمعة المعلقة، ما وصل إلى البيت، طرق الباب، كان على وشك الوقوع من على دابته، تلقاه أهل بيتي بالبكاء والنحيب والنداء والعويل، كل ينادي وأبتاه، نحن جميعا ننادي وسيدا. آجركم الله أيها الموالون، وإذا بالإمام سلام الله عليه اضجع على فراش العلة، على فراش الموت، دار أهله عليك الحلقة وهم ينادون وأبتاه وسيدا. أما رأسه ففي حجر صاحب المصيبة والعزاء، إمامنا جعفر الصادق سلام الله عليه. سعد الله قلبك يا مولاي. جرى السم بدن حامل حمية، وطول الليل ما نام الشفية، اي والله لجلة زلزلت سبع العليا، او يما الصادقين وحيتحسر. الامام الصادق حسر عن راسه، الباقر كان مغمى عليه، أفاق من غشيته، رأى الإمام الصادق على تلك الحالة، قال ولدي نور عيني أراك حاسر الرأس، قال أبا سيدي وكيف أغطي رأسي ورأسك مكشوف. جعل يهون عليه المصيبة ويقول لا اصبر وما صبرك إلا بالله، ثم أذن لأهل بيته بالانصراف إلى دورهم انصرفوا، أذن للخواص من الشيعة أن يدخلوا دخلوا، جعلوا يسألونه ويجيب، حينها دفع إلى الإمام الصادق مواريث الأنبياء والمرسلين، أوصاه بوصايا نص عليه بنصوص، ثم أشهدهم على ذلك كله، أذن لهم بالانصراف انصرفوا، شايعهم الإمام إلى باب الدار، رجع وإذا بجابر بن عبد الله، بل بجابر بن يزيد الجعفي، ما زال جالسا، قال يا جابر لقد أذن أبي لكم بالانصراف، يقل لا ودمعات ذروفة ذروف، أنا ما أقدر يا أبو الغيرة أعوف، إن قدمي لا تحملانني. قال كلنا مصابون، كلنا مفجوعون. خرج جابر، عاد إليه أهل بيته، داروا عليك كالحلقة، هذا يقبله وذاك يشمه وتلك تودعه، ثم رمق الإمام السماء بطرفه قائلا لمثل هذا فليعمل العاملون،
وعند الاحتضار يا شيعة الأطهار يا رسول الله يا صاحب الزمان مدد إمامنا رجلي أسبل يدي أغمض عيني أطبق فاه عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه الشريفة أنا مناد وإماما أين من ينادي وسيدا أجركم الله أيها الموالون ويتزلزلت أرض المدينة أرض المدينة وما جت بغلها كالسفينة وفي قبر الزهر الحزينة تنحب دمعتها تينا أي الباقر ابني سامينا أي والله سامينا جبد بسموم مقطعينا بس ما سمعنا انحزوتين يا ابو عبد الله انحزوتين وهم ما سمعنا مرضضين وبالخيل صدر مكسرين وام الحزن ذيك الامينة ركبت على ظهر الهجينة يا أبو عبد الله يعني في ذاك اليوم مرت العقيلة على تلك الأجساد الشريفة وجهت سؤال يفتت الصخر والله يذيب القلوب شو تقول للحسين تقول له أخي أبو عبد الله أعرفك زين بس أسألك هالسؤال ما هو ترضى علي يركب هزيلة لا والله ما يرضى أبو علي أركب هزيلة وما عندي أحد أشتكي له أي والله أشتكي له وجثتك على الغبرة جديلة أخويا جديلة جسمك بعد ياهو ليشيلة وين البطل حامد خيلة والله إيه وين العباس يعني وين اللي دق صدره ذاك اليوم قال حق العقيلة اي والله يقول لها دقومي بشيمتي وطلعي ببختي من يدناش وبشفي المحتم ايش تقول له تقول له أخاي ما عودتني منك الجفا فعلام تجفوني وتجفو من معي لسان حال العباس يقول له يقول بس يا أخي ما جفيتك ما جفيتك وادري الأعادي حرقوا بيتك حرقوا بيتك لو حصل بيدي كان جيتك أخي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم يا الله اللهم
يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، يا إله العالمين بالتسعة المعصومين، صل اللهم عليهم أجمعين. عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأودائه، والمجاهدين بين يدي وتحت لوائه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم بحقه وبحق آبائه وأجداده الطاهرين، صل اللهم عليهم أجمعين. شافي جميع المرضى سيما المنظورين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، أدي اللهم دين كل مدين، تقبل اللهم عمل المؤسسين والمستمعين، وبلغ اللهم أرواح شيعة مولانا أمير المؤمنين ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.